أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة البالغة والنعمة السابغة والرحمة الواسعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله ليتم مكارم الأخلاق ولينير للبشر طريق الحياة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب بالضغائن. ليس شيء يسعد الإنسان أكثر من شعوره باهتمام من حوله به. إذا شعر الإنسان باهتمام من يعيش في وسطهم فهذا يغمره بالسعادة، يزيد ثقته بنفسه، ويشعره بالدعم والمساندة ممن حوله. وليس هناك شيء يؤذي الإنسان ويزعج الإنسان أكثر من إحساسه بالإهمال ممن هم حوله، إذا شعر بأن هناك تجاهلا له، بأن هناك إهمالا له من الناس الذين يعيش معهم. هذا الشعور والإحساس يؤذي الإنسان كثيرا، لأنه يشعره بالدونية، أنه لا قيمة له عندما يعيش معهم، ويشعره بالوحدة والوحشة أمام تحديات الحياة ومشاكلها. هذه الحالة يعيشها الإنسان في مختلف أطوار حياته، لكنها في بعض المراحل تكون أشد وأكثر إلحاحا من المراحل الأخرى. في مرحلة الطفولة، والجميع يعرف، خاصة اللي عندهم أطفال وأبناء، الطفل يريد أن يشعر بعناية أمه به، بعناية أهله به، وقد يبكي في بعض الأحيان لا لجوع أو لعطش، وإنما لشعوره بالحاجة إلى العطف والحنان، بمجرد أن يؤخذ، أن يحتضن، أن يقبل، يهدأ روعه ويعود إلى الاستقرار والإطمئنان، يشعر بأن هناك اهتماما به. وفي بعض الأحيان إذا رأى الطفل والدته منشغلة عنه، يحاول أن يلفت نظرها إليه، إلى ذاته، بمختلف الوسائل والأساليب. وهكذا إلى أن يشيخ الإنسان ويصبح كبيرا هرما ضعيفا، هنا أيضا يشتد عنده الشعور بالحاجة إلى اهتمام من حوله به. الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة قد لا يكون محتاجا لشيء مادي، لكنه يريد أن يشعر أنه مهم، أن هناك اهتماما به، أن هناك تفكيرا فيه. أما إذا شعر بالإهمال وأن من حوله لا يفكرون فيه، لا يهتمون به، هذا شعور مؤذن بقسوة للإنسان. وهكذا في حالات الضعف البشري، حالة المرض، الإنسان حينما يكون مريضا يحتاج إلى الشعور بالاهتمام. لعلك لا تستطيع أن تقدم لعلاج مرضه شيء، لكن أن تكون إلى جانبه، أن تشجعه، أن ترفع معنوياته، أن تبذل خدمتك له، هذا يفيده كثيرا ويساعده في التغلب على مرضه. وهكذا في وقت المصائب والمشاكل، الإنسان حينما يرزق بمشكلة، بفقد عزيز، بمصيبة، ماذا يريد من الناس حوله؟ هل يريد منهم أن يعطونه مالا، طعاما، شرابا؟ يريد أن يشعر منهم بالاهتمام به في حالة الضعف التي يعيشها، يشعرونه بالمساندة. ولذلك فإن الإسلام يؤكد على هذا الجانب، أن تشعر الناس من حولك بأنك تهتم بهم، وحتى يعاملوك أيضا هم بنفس الطريقة. من الصور التي تشير إليها النصوص الدينية لإشعار الآخرين بالاهتمام مسألة الهدية، أن تهدي له شيء. حينما تأتي بشيء هدية هو يشعر بأنك مهتم به، ولذلك تناولت، اقتنيت، جئت بهذا الشيء إليه. وهنا أهمية الهدية، أنها تشعر الطرف الآخر بالاهتمام. ولهذا جاءت النصوص تشجع على التهادي. هذه الرواية الحديثة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تهادوا، يعني كل واحد يهدي للثاني. ليش؟ تحابوا، لأن الهدية تنتج المحبة. حينما يشعر منك أنك تهتم به وتعتني به، هذا يزرع محبتك في قلبه. فإذا تبادل الهدايا يوجد هذه الحالة. الحديث يقول فإن الهدية تذهب بالضغائن. في بعض الأحيان سوء تفاهم، مشكلة، زعل بينك وبين شخص آخر من القريبين أو البعيدين، إذا جئت له بهدية وشعر بأنك تهتم به، هذا يساعد على نسخ وإزالة ما في نفسه من شعور سلبي تجاهك. ولهذا العلماء النفس، علماء الاجتماع، يؤكدون على هذه النصيحة، والنصوص الدينية أيضا تؤكد على هذه النصيحة. صار بينك وبين زوجتك اختلاف، سوء تفاهم، طلعت من البيت، طيب وأنت تعود إلى البيت، خلاص بعد بدأ صفحة جديدة، من الأساليب التي ينصح بها في طريقك، اشتر لك هدية وجيبها تقدمها إلى زوجتك اللي طلعت وأنت شوية عندك سوء تفاهم معها. بعد ما يحتاج تفتح الملف، ايش صار ايش ما صار قبل ما تطلع من البيت، نفس مجيئك بالهدية هو اشعار بالاهتمام، اشعار بالرعاية، بالاحترام. هذا يساعدك كثير على ازالة السلبيات السابقة. وكذلك مع الوالدين، مع الاولاد، مع الاخوان، مع الزملاء في العمل، جبلت النفوس على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها. بل هناك رواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإنسان إذا قفل راجعا إلى منزله، عائدا إلى منزله، جيد يشتري حاجة من السوق لأطفاله، إلى أولاده، خلي ينطبع في أذهان الأبناء أن أي مرة أنت تجي ينتظرون منك شيء. الرواية تقول عنه صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة، هدية، فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. شلون الناس محتاجين تجيب لهم شيء؟ وليبدأ بالإناث قبل الذكور. وكذلك بالنسبة إلى المريض، من المستحب كما في بعض الروايات في عيادة المريض أن تأخذ له شيئا هدية للمريض. عن مولى للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: مرض بعض مواليه، واحد من اللي يشتغلوا عند الإمام تمرض، فخرجنا نعوده، رحنا حتى نزور هذا الشخص، فاستقبلنا الإمام الصادق عليه السلام في بعض الطريق فقال: أين تريدون؟ وين رايحين؟ قلنا: نريد فلانا نعوده، زميلنا المريض اللي يشتغل عندك يخدمك، نذهب لعيادته. فقال: قفوا. فوقفنا. قال: مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود؟ فقلنا: ما معنا من هذا شيء، رايحين فاضين ما عندنا شيء. فقال: أما علمتم أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ يرتاح نفسيا فتساعدوه، ترفعوا معنوياته. يمكن هذه الهدية اللي انت تجيبها المريض ما يتناولها ما يأكلها، لكن شعوره أنك تهتم به، هذا يفيده نفسيا. ولهذا وردت النصوص حول استحباب الهدية، أن الإنسان يهدي للآخرين، عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الشيء الهدية، مفتاح الحوائج. حتى إذا عندك حاجة مع الطرف الآخر، الهدية أيضا تمهد الطريق لمعالجة تلك الحاجة أو معالجة تلك المشكلة. بل ورد في رواية أن الهدية قد يكون فائدتها ومنفعتها أكثر من الصدقة. يعني أنت إذا عندك مبلغ ومخير بين أن تهدي إلى أحد إخوانك أو أن تعطي صدقة لمحتاج لفقير، هناك رواية تشعر بأن الخيار الأول الهدية أفضل. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها، يعني أحب إلي من الصدقة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الوسيلة لتأكيد حالة المودة والمحبة بينه وبين من حوله، ولإزالة أي ترسبات أو أي حساسيات مختلفة. في المقابل ينبغي للإنسان المهدى إليه، إذا شخص جاب لك هدية ينبغي لك أن تتقبل هديته. ورد عن الإمام الكاظم، الإمام موسى الكاظم عليه السلام، عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته أو أن يتحفه مما عنده ولا يتكلف شيئا. وهذا نقطة مهمة، الهدية هي حاجة رمزية. مع الأسف في مجتمعاتنا صاير الهدية عبء ثقل، الآن في حالات الزواج أو حالات الولادة صاير مشكلة. جيد أن امرأة ولدت تهدى من قريباتها، من صديقاتها، من جاراتها هدايا بمناسبة مرضها، شفائها، قدوم مولود لها، لكن أيضا يراعى فيه عدم التكلف. حالة التكلف هذه مرفوضة ومنهي عنها، في بعض الأحيان صير مبالغة في الهدايا ومزايدة في الهدايا، هذه جابت لي بهالقد وهذه جابت لي بهالقد. الهدية هي حالة رمزية، ولذلك النص يقول: ولا يتكلف شيئا، يعني أن لا يكون شيئا يسبب الكلفة. وعلى الإنسان، ينبغي للإنسان أن يقبل الهدية حتى ممن هو ضعيف، ممن هو فقير. في بعض الأحيان واحد فقير ضعيف الحال يجيب لك هدية، تقول هذا مسكين فقير أنا أقبل هدية، لا 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 ما يقبلها من عنده، هذا خطأ، لأن ردك لهديته يعتبر نوع من الإهانة له. فتقبل الهدية حتى من الشخص الضعيف. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن زوجته أم المؤمنين عائشة قالت: أهدت إلي امرأة مسكينة، يعني ضعيفة الحال، هدية فلم أقبلها رحمة لها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ألا قبلتيها منها وكافيتيها منها؟ فلا ترى أنك حقرتيها، يا عائشة تواضعي فإن الله يحب المتواضعين ويبغض المستكبرين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو أهدي إلي كراع لقبلته، كراع ساق الغنم يعني ساق الذبيحة ما دون الركبة، لو أهدي إلي كراع لقبلته. طبعا عندنا حالة استثنائية بالنسبة للموظفين والعمال، العمال مو يعني الخدم، يعني عمال الدولة، موظفي الدولة، هذول الهدايا بالنسبة لهم أمر مشكل، ولا ينبغي لهم أن يقبلوا الهدايا، وخاصة بالنسبة للمراجعين، لأن المسألة هنا تأخذ منح الرشوة، تأخذ منح المحسوبيات، أنه هدية جبيلة، ومع الأسف الشديد أصبحت هذه منتشرة، ما تمشي معاملة لا يعني ما أدري إيش يسموه، شيء يطلقوا عليه يعني الدهن سيرة ما أدري إيش يقولوا يعني، وتعود الموظفون على هذا الأمر، هذا أمر مشكل. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: هدايا العمال، العمال مو يعني اللي يشتغلوا الخدم، العمال يعني موظفي الدولة، كان يطلق عليهم العمال، العامل على كذا يعني الوالي، هدايا العمال حرام كلها. وورد في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله استعمل رجلا خلى والي على منطقة، فلما قدم جاء وعنده أغنام وعنده أشياء، قال: هذا لكم، هذا لبيت المال، وهذا أهدي لي، هذا حصة بيت المال غنائم، وهذا حصتي أنا، وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه؟ مهدينا إليك مو على اعتبارك أنت الشخصي، يريد منك شيء باعتبارك موظف حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. ولذلك الآن في الدول المتقدمة أي موظف أول ما يوظف يسوي ذمة مالية، يروح يسجل وش عنده من ممتلكات، عنده أرض، عنده بيت، عنده حساب في البنك كم، وبعدين تصير متابعة إلى بعد كم سنة من وظيفته وش صار عنده، يحاسب من أين جاءتك هذه الأموال. بينما تجد في بلداننا تشوف واحد يولى يصير رئيس بلدية ولا محافظ ولا مدير شرطة ولا مدير مؤسسة ولا مدير أي مسؤولية من المسؤوليات، حافي ما عنده شيء في البداية، فقير، بعد فترة بعد كم سنة تعال احسب ايش ممتلكاته، أراضي ومزارع وعقارات وسيارات وحسابات في البنك، من أين لك هذا؟ هذا فساد واضح. وهيئة مكافحة الفساد حسنا فعلت حينما اقترحت وقدمت نظام أنه لازم يصير ذمة مالية لأي موظف، وخاصة في المستويات العليا للدولة. من يتوظف لازم نعرف وش عنده ما عنده، حتى بعدين نشوف ما هي الإضافات التي تصل إليه. إذن أصل موضوعنا أن التهادي بين الناس يكرس حالة المودة فيما بينهم، وينبغي أن تكون هذه السنة الحسنة لكن من دون تكلف، حالة رمزية. ونختم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول أهم هدية. شنو أهم هدية تقدمها لأخيك المسلم؟ ورد عنه صلى الله عليه وآله: ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده عن ردى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، وأن يجمع قلوبنا على المحبة والخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.